بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله، قام بشرحه والتعليق عليه فضلة شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله بعنوان لهذا المتن: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. كل بدعة ضلالة، الضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، تبين للناس فعلى الناس الاتباع. انتهى كلام الإمام البربهاري رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن حنيب رحمه الله شارحا لهذا المتن السابق: قلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس النهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. ومن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من صحبه ولو ساعة أو لقيه ولو مرة، هذا تعريف الصحابة. وقال أهل المصطلح: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح، يعني وإن كفر ذلك الصحابي ثم عاد إلى الإسلام فإنه يعتبر صحابي. وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أدركه من أدركته الصحبة وهو مميز. وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حال تمييزه، والتمييز يبدأ من 7 سنوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والتمييز معناه هو فهم الخطاب ورد الجواب. قال شيخنا رحمه الله: إذن فلا بد أن يكون الصحابي الذي يقال له صحابي أن يكون عند لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني أولا يلقاه، وثانيا يكون مؤمنا به، أي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسلم مؤمنا بأنه رسول الله، ويخرج بهذا القيد الذي أتي بهم أي بالصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكتهم صغار بعد الولادة، هؤلاء لا يسمون صحابة، كابن أبي طلحة ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمثالهم، فإنهم لا يعدون الصحابة. إذن اشترط أن يكون الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وكان مؤمنا أن يكون يعني مميزا فما فوق، وأما ما دون التمييز فإنه لا يسمى صحابي لأنه لا يعقل غالبا. فما القول بأنه لو تخلت ردة فإنها لا تخرجه عن كونه صحابيا، كالأشعث بن قيس وطليحة الأسدي وعمرو بن معد يأكرب وعيينة بن حسن وأمثالهم، فإن هؤلاء قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جفلة بمعنى أنهم ذهبوا وأسرعوا وخرجوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: جفل الناس، يعني ذهبوا وأسرعوا. يقول: قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام، يعني بقت لهم صحبة لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين وكانوا كبارا، وإن ارتدوا عن الإسلام ثم عادوا إليه فإنهم اعتبروا صحابة. وهذا إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كان حالي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين ثم كفروا ثم أسلموا؟ يقول من باب أولى أنهم صحابة. يقول قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام بعد ذلك، ونفع الله بهم في الفتوح. على هذا فلم يزل عن أحد منهم اسم الصحابي، إنما يزول عمن ارتد عن الإسلام ومات على الردة، يعني لم يعد إلى الإسلام مرة ثانية لا يسمى صحابي، وإنما يزول أي لفظ الصحاب لفظ الصحبة، وإنما يزول عمن ارتد ومات على الردة كالرجال عن قوة الحنفي الذي شهد مسلمة لأنه نبي ومات على هذا الكفر ولم يعد إلى الإسلام فلا يسمى صحابي. أما فضل الصحابة ففيه آيات وأحاديث، فمن الآيات قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، فقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقوله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه واتباع آثارهم وسننهم، فقال في حديث الافتراق في وصف الفرقة الناجية هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وذلك بعد ذكر أن الأمة افترقت على 73 فرقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فذكر أن من يكون أن يكون أن الفرقة الناجية هي من تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهدي أي هديهم وطريقتهم، وهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وارضاهم. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى من عدة طرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجابية أي مكان كما سبق الحديث عنه أنه في الشام، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم، فقال أحسنوا إلى أصحابي أي في القول والفعل، في رواية أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم وهم يقولون سبأنا يعنون أسلمنا، ويظن خالد رضي الله عنه أنهم سبأنا بمعنى أنهم كفروا فكان يقتلهم تأويلا، قتلهم تأويلا رضي الله عنه وأرضاه. وفي قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم وهم يقولون سبأنا يعنون أسلمنا. فنهاه عبد الرحمن بن عوف أي عن القتل عن قتلهم. حصلت بينهما مقاولة يأخذ ورد في الكلام. قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف: ما تفخرون علينا بكون خالد بن الوليد من ال كأنهم من أهل المدينة، وعبد الرحمن بن عوف من مكة من المهاجرين. فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف: ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها. فشكى عبد الرحمن خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصف المد. في رواية، وهذا يدل على فضل الصحابة وأن صدقة الصحابة أعظم أجرا من صدقة من بعدهم ولو كان بمد أو نصف مد. وفي رواية: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا كان هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي متأخر، وخالد بن الوليد في حق صحابي متقدم وعبد الرحمن بن عوف، فما بالك بغيرهم؟ يعني فإذا كان هذا في يعني لا يجوز الحديث عن الصحابة المتأخرين، فكيف يجوز الحديث عن الصحابة المتقدمين والذم فيهم؟ فهذا كله لا يجوز. وقد تبين من هذا العرض أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أساس أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فإنه يعتبر قد ضل، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويطبق ما أمره الله تعالى به من ذلك الصلاة وغيرها، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كيف يحج، كيف يتعامل مع الخلق. هم نقلوا ما رأوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، فلهم فضل عظيم على من بعدهم. فمن لم يأخذ عنهم فإنه يعتبر كالضل، ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا السنة عنهم، فمن أجل ذلك ضلوا. سيأتي الحديث على أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والناصبة والخوارج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وذلك لأنهم يستحلون دماء الناس وأموالهم. يقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالكبيرة، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وذلك إلا لأنهم تركوا السنة التي حملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعهم قراءتهم للقرآن ولا كثرة صلاتهم وعبادتهم، بل كانوا كلاب النار والعياذ بالله، وهذا شر وصف لهم. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في رواية: قتل ثمود، يعني بمعنى يبيدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في رواية: قتل ثمود. في رواية: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فهو شر قتل من قتلوه، إلى آخر الأحاديث الدالة على خبث الخوارج ووجوب الحذر منهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما هو السبب الذي جعل الخوارج يضلون عن الحق؟ يقول الشيخ: السبب الذي جعلهم يضلون أنهم تركوا المصدر الثاني مصادر السريعة. والمصدر الثاني هي السنة النبوية التي جاء بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنهم تركوا المصدر الثاني من مصادر الشريعة وكفروا حملته حملة السنة من الصحابة وأنكروا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا عليهم بالردة أي بالكفر والخلد في النار. ورأوا الخوارج ورأوا الخروج على الولاة فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل فيهم مقتلة. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة وسط لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الناصبة والخوارج. فالروافض هم الشيعة غلوا في حق آل البيت علي وأولاده وادعوا فيهم العصمة وعلم الغيب غيرها من الأمور التي لا تختص إلا بالله خاصة علي بن أبي طالب. كفروا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أي سائر آل البيت كفرهم الخوارج الرافضة. والخوارج والنواصب الذين نسبوا العدالة للصحابة أولئك غلوا وهؤلاء فرطوا وقصروا جفوا في حق علي بن أبي طالب فكفروه وكفروا كل من لم يتبعهم أي على باطلهم. أما أهل السنة والجماعة فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترضون عنهم أنهم أفضل هذه الأمة ولا يكفرون أحدا منهم ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعون فيهم لهم العصمة. قال شيخنا النجمي رحمه الله على هذا فمن اتغى الهدى من غير مصادره أضله الله. ومصادر الشريعة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال لا يغني أحدهما عن الآخر. القرآن لا يعرف معناه ومقاصده إلا بالسنة النبوية وبعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين طبقوا تلك السنة. قال أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على من قال له لا تتحدثوا إلا بما في القرآن يعني لا تعملوا إلا بما في القرآن فقط ولا تستدلوا إلا بما في القرآن فقط. قال له عمران بن حسين إنك لأحمق أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر في ركعة والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين والفجر 2 ركعات تجهر فيهما بالقراءة إلى آخره. فالسنة النبوية موضحة للقرآن الكريم فصل لما أجمل في القرآن الكريم. فلا يمكن العمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة النبوية التي وضحت كتاب الله كلام الله عز وجل. ولا يجوز أن يعمل بالقرآن فقط ومن عمل بالقرآن وترك السنة كفر بالله تعالى. هناك قوم يسمون بالقرآنيون الذين لا يعملون إلا بالقرآن فقط ولا يعملون بالسنة النبوية. ثم قال الشيخ رحمه الله يعني أن السنة مبينة للقرآن الذين بلغوا السنة أي للناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للصحابة بلغوا التابعين والتابعين بلغوا تابع التابعين حتى وصل الدين إلينا. فعليهم مدار السنة يعني بالصحابة بفضل الله تعالى ثم بنقل الصحابة للدين والسنة النبوية لما عرفنا الإسلام ولما عرفنا السنة النبوية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. فعليهم مدار السنة وبهم الاقتداء وفيهم القدوة، وعلينا الاتباع لطريقتهم ونهجهم وما كانوا عليه، ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وابتدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل بدعة ضلالة، أي كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة، لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران: أولا، إما أن يقول إن الإسلام قد تمل وليس بحاجة إلى زيادة ولا إلى تكميل، حينئذ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة لأنه أدخل في الدين ما ليس منه. وإما أن يقول أي هذا المبتدع إن الدين ليس بكامل، وهذا يلزم كل مبتدع، وكأنه يقول بلسان حاله إن الدين ناقص فهو يحتاج إلى إكمال، وهذا فيه استدراك على القرآن واتهام لمبلغ الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد انتقص من الشرع أو جهل شيئا منه. وهذا المبتدع يدعي أنه علم ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إحداث في الدين والعياذ بالله. لذلك قالوا كل مبتدع في الدين ضلالة. ولهذا قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا يكون اليوم دينا. ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام يتسمى ضلالة استلزام هذه الأمور. قد جاء في الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. لهذا قال البربهاري رحمه الله: والضلالة وأهلها في النار. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة ليس أصل، بمعنى أنها حدث يأتي مبتدع بشيء ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة، تسمى عند العلماء بدعة أصلية. والنوع الثاني بدعة لا في الأصل مستند شرعي لكنه زيد عليه، تسمى بدعة إضافية. الأولى بدعة أصلية والثاني بدعة إضافية. يعني مثال: صلاة التراويح كان لها أصل أوحيت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال نعمة البدعة هذا، لكن هذا مثال لا ينطبق على المثال هذا على البدعة الإضافية، إنما البدعة الإضافية مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذين وجدهم وجد قوما في مسجد الكوفة لما أخبر على أن هناك قوم على عاتقهم شخص يقول لهم سبحوا مياه فيسبحوا مياه، هللوا مياه فيهللوا مياه، فيقول لهم على ملة، لما جاءهم نصحهم قال على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب الضلال، يا أمة محمد ما أسرع هلاككم آخر الأثر. هؤلاء أتوا ببدعة إضافية، بمعنى أن التسبيح والتحميد والتكبير مما حتى شرع عليه، لكنهم جاءوا بطريقة أنها تكون جماعية، يقولون تكبير مرة واحدة، تسبيح مرة واحدة بصوت واحد، هذا يسمى بدعة إضافية، أو ما يسمى الآن مثلا بالإنشاد الجماعي أو الأناشيد الإسلامية. الأصل أن إلقاء الشعر شيء مباح، ولكن لما جاء بطريقة المغنين طريقة جماعية كان هذا ابتداع في الدين ابتداع بدعة إضافية، فالأصلية ليس لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والبدعة الإضافية أصلا لها دليل ولكن أتي بطريقة تخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال عمر الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلال. قد بينت الأمور، ثبتت الحجة، انقطع العذر. أخرجه النسائي على الأثر الإمام الألباني رحمه الله في إصلاح المساجد رقم 11. قال شيخنا النجم رحمه الله: هذا كلام عظيم، أي كلام عمر: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، إلى آخر الأثر. هذا كلام عظيم خرج من رجل عظيم وهو عمر الخطاب رضي الله عنه. ذلك الرجل هو الخليفة الثاني عمر الخطاب رضي الله عنه، وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسب هدى أو ترك هدى حسبه ضلالة فإنه لا عذر له عند الله، لأنه لا يفعل ذلك إلا من قصر في البحث عن الحق والكتاب والسنة، ولذلك لا عذر له. خاصة أيها الإخوة في هذا الزمن، في هذا الزمن العلم الآن ووسائله، الإسلام ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار، فلا عذر لأحد أن يبقى على باطله، على بدعته، على شركه، على كفره، ويقلد غيره في ذلك، ويبقى على جهله وضلاله. وإذا كان في زمن الفترة لم يعثروا بالجهل في أمور العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرا فأذن لي فزور القبر فإن تذكر الموت. وقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أهلك؟ يعني أباك. لما قال للصحابي: إن أباك في النار، قال: وأهلك؟ قال: إن أبي وأباك في النار. إذا كانوا هؤلاء لم يعذروا بالجهل في أمور المعتقد في زمن انقطاع الوحي وبعد الإسلام في ذلك الزمن وقلة العلم والتفرق العلماء في ذلك الزمن وعدم سماع الحق، فكيف يعذرون في هذا الزمن ووجود سائل الإعلام التلفاز والإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي النت؟ فكيف يعذر الإنسان أن يبقى على باطله وضلاله في هذا الزمن؟ ولهذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه: فقد بينت الأمور، أي وضحت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت الحجة على الناس لقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وانقطع العذر، أي لا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه من كتاب والسنة. قول عمر رضي الله عنه: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أيقول عقيدة أهل السنة والجماعة بينة في مصادرها ومرتبطة بالسنة وأهلها، فمن يريد الله به خيرا يوفقه لتلك المصادر، أي الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح، ويسر له صحبة حملة هذه العقيدة، وأقصد به حملة مذهب أهل السنة والجماعة، يعني الواجب الإنسان يتبع أهل العلم السلفيين، طلبة العلم السلفيين، لأنهم هم الذين يفهمون النصوص الشرعية بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يصاحب أهل الأهواء والبدع الذين يفهمون الكتاب والسنة بالفهم أهل الابتداع والضلالة. ومن أراد الله به شرا فإنه سيسر له، سيسر لما خلق له، من سعى على أيدي أهل الصوفية. هذا كلام جميل يا أخوة، انتبهوا هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، الشيخ انا الشيخ احمد النجمي رحمه الله، يقول من اراد به شرا، من اراد الله به شرا فانه سيسر له، سيسر لما خلق له. ومن نشا على ايدي اهل الصوفيه والتصوف حسب ان ذلك هو هدى فضل واضل. ومن نشا على ايدي اصحاب العقيده الجهميه وعاش عليها وصحب اهلها حسب ان تلك هي السنه فضل واضل. ومن نشا على ايدي اصحاب الفكر الاعتزالي حسب ان ذلك هو السنه فضل واضل. ومن نشا على ايدي اصحاب العقيده الاشعريه حسب ان تلك هي السنه فضل واضل. ومن نشا على ايدي اهل الرفض والتشيع الشتامين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المنتقصين لهم حسب ان هذا هو الحق فضل واضل. ومن نشا على ايدي الخوارج التكفيريين حسب ان ذلك هو الحق فضل واضل. كما قال بعض السلف ايها الاخوه، نعمتان لآتي ايهما خير، ان هداني الله للاسلام ام هداني الله لصاحب سنه فاهتدي على يدي. فاحمد الله تعالى ايها الاخوه على جعلكم مسلمين، وأنمنى عليكم بالتتلمذ على العلماء السلفيين وهداكم الله تعالى إليهم ونشأتم على عقيدتهم السلفية وعلى منهجهم السلفي. فكم من أناس ضلوا عن هذا المنهج الصحيح جهلهم وتقليدهم ويرون أن ذلك الباطل هو الحق والعياذ بالله. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله، لكن أهل هذه الأهواء لابد أن يجدوا ثغرات في عقيدتهم تبين لهم خلل المنهج الذي هم عليه في الاعتقاد، وهكذا أصحاب الإرجاء، وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بفضائل وتستهين بالعقائد كجماعة التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين ونحوها من الجماعات المعاصرة، حتى يحسب الناس أنهم قد على حق فيما يرون من التمسك الظاهر عليهم، وهم مع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة وزهدوا في توحيد الألوهية واستهانوا بما يقدحوا فيه وينقصوا. والمهم أن من يريد، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والمهم أن من يريد النجاة فعلي بكتاب الله هي القرآن الكريم، ثم بكتب السنة المعروفة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وما يتبع ذلك من كتب الحديث وما يتبع ذلك من كتب الحديث وما يجمع آثار السلف كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور وكتب العقائد كتوحيد ابن خزيمة والرد على الجهمية لإمام أحمد كتب السنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لله الأخائي كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب وغير ذلك من الكتب. فهذه هي الكتب التي تبين الحق. ما قال شيخنا النجم رحمه الله، وإياك أن تنزلق مع الحزبيين يقصد الإخوان المسلمين ومن شق منهم والتبليغ ونحوها من الجماعات المعاصرة، وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق وتمشي على نهجهم المعوج. شيخنا النجم رحمه الله في سنواته الأخيرة يعني ذكر في كتبه حديث عن الجماعات الإخوان والتبليغ، وذلك لأنه عايشهم وقرأ كتبهم، فمن براءة الذمة أن يحذر العالم إخوانه المسلمين من الشرور ومن ذلك الدعوات المغرضة. فألف كتاب شيخنا النجم رحمه الله المورد العلم في الزلال وردة المعقول عن تس المجهول والفتاوى الجلية وغيرها من الكتب، فما مات رحمه الله إلا وقد أبرى ذمته من بيانه لهذه الجماعات وخطرها على الأمة الإسلامية، فرحمه الله رحمة واسعة. ثم قال الشيخ، احذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء فإن حقها مخلوق بالباطل وسنتها مشروبة بالبدعة، فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيه فعليك بكتاب الله سنة وكتب السنة والآثار، واسلك طريق أهل الآثار الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وما قالوه، إنه لا يخالف الحق الذي هم عليه. ومن هنا تعلم أن عمر أن قول عمر رضي الله عنه، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الحق للناس، فعلى الناس الاتباع. كلام يقول الشيخ هذا، فعلى الناس الاتباع، هذا كلام يعني هذا كلام في محله. ويلزمك أيضا ركو كتب آل البدع إن أردت النجاة لنفسك، وفقني الله وإياك إلى الأخذ بالحق ونبذ كل باطل. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله، قام بشرحه والتعليق عليه فضيلة شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله بعنوان لهذا المتن: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. كل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد دينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، تبين للناس فعلى الناس الاتباع. انتهى كلام الإمام البربهاري رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله شارحا لهذا المتن السابق: قلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس النهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. ومن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من صحبه ولو ساعة أو لقيه ولو مرة، هذا تعريف الصحابة. وقال أهل المصطلح: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح، يعني وإن كفر ذلك الصحابي ثم عاد إلى الإسلام فإنه يعتبر صحابي. وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أدركته الصحبة وهو مميز. وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حالة تمييزه، والتمييز يبدأ من 7 سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والتمييز معناه هو فهم الخطاب ورد الجواب. قال شيخنا رحمه الله: إذن فلابد أن يكون الصحابي الذي يقال له صحابي أن يكون عند لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني أولا يلقاه، وثانيا يكون مؤمنا به، أي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسلم مؤمنا بأنه رسول الله، ويخرج بهذا القيد الذي أتي بهم أي بالصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكهم صغار بعد الولادة، هؤلاء لا يسمون صحابة، كابن أبي طلحة ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمثالهم، فإنهم لا يعدون صحابة. إذن اشترط أن يكون الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وكان مؤمنا أن يكون يعني مميزا فما فوق. وأما ما دون التمييز فإنه لا يسمى أصحابي لأنه لا يعقل غالبا. وما القول بأنه لو تخلت ردة فإنها لا تخرجه عن كونه صحابيا كالأشعث بن قيس وطليحة الأسدي وعمرو بن معدي يأكرب وعيينة بن حسن وأمثالهم، فإن هؤلاء قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جفلة بمعنى أنهم ذهبوا وأسرعوا وخرجوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جفل الناس، يعني ذهبوا وأسرعوا. يقول قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام، يعني بقت لهم صحبة لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وكانوا كبارا، وإن ارتدوا عن الإسلام ثم عادوا إليه فإنهم اعتبرون صحابة. وهذا إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كان في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين ثم كفروا ثم أسلموا، يكون من باب أولى أنهم صحابة. يقول قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام بعد ذلك ونفع الله بهم في الفتوح، على هذا فلم يزل عن أحد منهم اسم الصحابي، إنما يزول عمن ارتد عن الإسلام ومات على الردة، يعني لم يعد إلى الإسلام مرة ثانية لا يسمى صحابي، وإنما يزول أي لفظ الصحاب لفظ الصحبة، وإنما يزول عمن ارتد ومات على الردة كالرجال عن يعني قوة الحنفي الذي شهد مسلمة بأنه نبي ومات على هذا الكفر ولم يعد إلى الإسلام فلا يسمى صحابي. أما فضل الصحابة ففيه آيات وأحاديث، فمن الآيات قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فقوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه واتباع آثارهم وسننهم، فقال في حديث الافتراق في وصف الفرقة الناجية هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وذلك بعد ذكر أن الأمة افترقت على 73 فرقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فذكر أن من يكون أن يكون أن الفرقة الناجية هي من تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهدي أي هديهم وطريقتهم، وهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في حديث العرباض بن السارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى من عدة طرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجابية أي مكان كما سبق الحديث عنه أنه في الشام، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم، فقال أحسنوا إلى أصحابي أي في القول والفعل، في رواية أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم، وهم يقولون سبعنا يعنون أسلمنا، ويظن خالد رضي الله عليه رضي الله عنه أنهم سبعنا بمعنى أنهم كفروا، فكان يقتلهم تأويلا، قتلهم تأويلا رضي الله عنه وأرضاه. وفي قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم وهم يقولون سبأنا يعنون أسلمنا، فنهاه عبد الرحمن بن عوف أي عن القتل عن قتلهم، حصلت بينهما مقاولة يأخذ المورد في الكلام، قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف ما تفخرون علينا بكون خالد بن الوليد من كأنهم من أهل المدينة وعبد الرحمن بن عوف من مكة من المهاجرين، فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها. شكى عبد الرحمن خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم أي ولا نصف المد. في رواية، وهذا يدل على فضل الصحابة وأن صدقة الصحابة أعظم أجرا من صدقة من بعدهم ولو كان بمد أو نصف مد. وفي رواية لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا كان هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي متأخر، وخالد بن الوليد في حق صحابي متقدم وعبد الرحمن بن عوف، فما بالك بغيرهم؟ يعني فإذا كان هذا في يعني لا يجوز الحديث عن الصحابة المتأخرين، فكيف يجوز الحديث عن الصحابة المتقدمين والذم فيهم؟ فهذا كله لا يجوز. وقد تبين من هذا العرض أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أساس أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فإنه يعتبر قد ضل، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويطبق ما أمره الله تعالى به من ذلك الصلاة وغيرها، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي كيف يحج كيف يتعامل مع الخلق، هم نقلوا ما رأوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، فلهم فضل عظيم على من بعدهم. فمن لم يأخذ عنهم فإنه يعتبر كالضل، ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا السنة عنهم، فمن أجل ذلك ضلوا. سيأتي الحديث على أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والناصبة والخوارج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وذلك لأنهم يستحلون دماء الناس وأموالهم. يقول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالكبيرة، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، ما ذلك إلا لأنهم تركوا السنة التي حملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعهم قراءتهم للقرآن ولا كثرة صلاتهم وعبادتهم، بل كانوا كلاب النار والعياذ بالله، وهذا شر وصف لهم. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في رواية: قتل ثمود، يعني بمعنى يبيدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية: قتل ثمود، في رواية: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، في رواية: شر قتل من قتلوه، إلى آخر الأحاديث الدالة على خبث الخوارج ووجوب الحذر منهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما هو السبب الذي جعل الخوارج يضلون عن الحق؟ يقول الشيخ: السبب الذي جعلهم يضلون أنهم تركوا المصدر الثاني، المصادر السريعة، والمصدر الثاني هي السنة النبوية التي جاء بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنهم تركوا المصدر الثاني من مصادر الشريعة وكفروا حملته، أي حملة السنة من الصحابة، وأنكروا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكموا عليهم بالردة أي بالكفر والخلد في النار. ورأوا الخوارج ورأوا الخروج على الولاة، فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل فيهم مقتلة. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة وسط لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الناصبة والخوارج. فالروافض هم الشيعة، قالوا في حق آل البيت علي وأولاده، وادعوا فيهم العصمة وعلم الغيب غيرها من الأمور التي لا تختص إلا بالله، خاصة علي بن أبي طالب. كفروا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني سائر آل البيت كفرهم الخوارج الرافضة. والخوارج والنواصب الذين نسبوا العدالة للصحابة، أولئك غلوا وهؤلاء فرطوا وقصروا، جفوا في حق علي بن أبي طالب فكفروه، وكفروا كل من لم يتبعهم أي على باطلهم. أما أهل السنة والجماعة فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترضون عنهم أنهم أفضل هذه الأمة، ولا يكفرون أحدا منهم، ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون فيهم لهم العصمة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: على هذا فمن ابتغى الهدى من غير مصادره أضله الله، ومصادر الشريعة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: لا يغني أحدهما عن الآخر، القرآن لا يعرف معناه ومقاصده إلا بالسنة النبوية وبعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين طبقوا تلك السنة. قال: أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على من قال له: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن، يعني لا تعملوا إلا بما في القرآن فقط، ولا تستدلوا إلا بما في القرآن فقط. قال له عمران بن حسين: إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها، والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين، ولا تجهر في ركعة، والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين، ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، الفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة إلى آخره. فالسنة النبوية موضحة للقرآن الكريم، فصل لما أجمل في القرآن الكريم. فلا يمكن العمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة النبوية التي وضحت كتاب الله كلام الله عز وجل. ولا يجوز أن يعمل بالقرآن فقط، ومن عمل بالقرآن وترك السنة كفر بالله تعالى. هناك قوم يسمون بالقرآنيون الذين لا يعملون إلا بالقرآن فقط ولا يعملون بالسنة النبوية. ثم قال الشيخ رحمه الله: يعني أن السنة مبينة للقرآن، الذين بلغوا السنة أي للناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للصحابة بلغوا التابعين، والتابعين بلغوا تابع التابعين حتى وصل الدين إلينا. فعليهم مدار السنة، يعني بالصحابة بفضل الله تعالى ثم بنقل الصحابة للدين والسنة النبوية لما عرفنا الإسلام ولما عرفنا السنة النبوية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. فعليهم مدار السنة وبهم الاقتداء وفيهم القدوة، وعلينا الاتباع لطريقتهم ونهجهم وما كانوا عليه، ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وابتدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل بدعة ضلالة، أي كل مبتدع في الدين فهو ضلالة، لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران. أولا، إما أن يقول إن الإسلام قد تمل وليس بحاجة إلى زيادة ولا إلى تكميل، حينئذ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه. وإما أن يقول أي هذا المبتدع إن الدين ليس بكامل، وهذا يلزم كل مبتدع، وكأنه يقول بلسان حاله إن الدين ناقص فهو يحتاج إلى إكمال، وهذا فيه استدراك على القرآن واتهام لمبلغ الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد انتقص من الشرع أو جهل شيئا منه. وهذا المبتدع يدعي أنه علم ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إحداث في الدين والعياذ بالله. لذلك قالوا كل مبتدع في الدين ضلالة. ولهذا قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا يكون اليوم دينا. ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام يتسمى ضلالة لاستلزام هذه الأمور. قد جاء في الحديث حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. لهذا قال البربهاري رحمه الله: والضلالة وأهلها في النار. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة ليس أصل، بمعنى أنها حدث يأتي مبتدع بشيء ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة، تسمى عند العلماء بدعة أصلية. والنوع الثاني بدعة لا في الأصل مستند شرعي لكن زيد عليه، تسمى بدعة إضافية. الأولى بدعة أصلية والثاني بدعة إضافية. يعني مثال: صلاة التراويح كان لها أصل أوحيت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال نعمة البدعة في هذا، لكن هذا مثال لا ينطبق على المثال هذا على البدعة الإضافية، إنما البدعة الإضافية مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذين وجدهم وجد قوما في مسجد الكوفة لما أخبر على أن هناك قوم على عاتقهم شخص يقول لهم سبحوا مياه فيسبحوا مياه، هللوا مياه فيهللوا مياه، فيقول لهم على ملة، ثم جاءهم ونصحهم وقال على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب الضلال يا أمة محمد ما أسرع هلاككم آخرة الأثر. هؤلاء أتوا ببدعة إضافية بمعنى أن التسبيح والتحميد والتكبير مما حتى شرع عليه، لكنهم جاءوا بطريقة أنها تكون جماعية، يقولون تكبير مرة واحدة، تسبيح مرة واحدة بصوت واحد، هذا يسمى بدعة إضافية، أو ما يسمى الآن مثلا بالإنشاد الجماعي أو الأناشيد الإسلامية. الأصل أن إلقاء الشعر شيء مباح، ولكن لما جاء بطريقة المغنين طريقة جماعية كان هذا ابتداع في الدين، ابتداع بدعة إضافية. فالأصلية ليس لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والبدعة الإضافية أصلا لها دليل، ولكن أتي بطريقة تخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال عمر الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، قد بينت الأمور ثبتت الحجة انقطع العذر. خرجه النسائي على أثر الإمام الألباني رحمه الله في إصلاح المساجد رقم 11. قال شيخنا النجم رحمه الله هذا كلام عظيم، أي كلام عمر لا عذر لأحد في ضلالة ركبة حسب هدى إلى آخر الأثر، هذا كلام عظيم خرج من رجل عظيم هو عمر الخطاب رضي الله عنه. ذلك الرجل هو الخليفة الثاني عمر الخطاب رضي الله عنه، وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسب هدى أو ترك هدى حسبه ضلالة فإنه لا عذر له عند الله، لأنه لا يفعل ذلك إلا من قصر في البحث عن الحق والكتاب والسنة، ولذلك لا عذر له. خاصة أيها الإخوة في هذا الزمن، في هذا الزمن العلم الآن ووسائله، الإسلام ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار، فلا عذر لأحد أن يبقى على باطله، على بدعته، على شركه، على كفره، ويقلد غيره في ذلك ويبقى على جهله وضلاله. ولذا كان في زمن الفترة لم يعتروا بالجهل في أمور العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبر فإنها تذكر الموت. وقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين أهلك، يعني أباك، لما قال للصحابي إن أباك في النار قال وأهلك، قال إن أبي وأباك في النار. إذا كانوا هؤلاء لم يعذروا بالجهل في أمور المعتقد في زمن انقطاع الوحي وبعد الإسلام في ذلك الزمن وقلة العلم والتفرق العلماء في ذلك الزمن وعدم سماع الحق، فكيف يعذرون في هذا الزمن ووجود سائل الإعلام التلفاز والإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي النت، فكيف يعذر الإنسان أن يبقى على باطله وضلاله في هذا الزمن؟ ولهذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه فقد بينت الأمور أي وضحت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت الحجة على الناس لقول الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وانقطع العذر أي لا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه من كتاب وسنة. قول عمر رضي الله عنه وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. أيقول عقيدة أهل السنة والجماعة بينة في مصادرها ومرتبطة بالسنة وأهلها، فمن يريد الله به خيرا يوفقه لتلك المصادر أي الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، ويسر له صحبة حملة هذه العقيدة وأقصد به حملة مذهب أهل السنة والجماعة، يعني الواجب الإنسان يتبع أهل العلم السلفيين، طلبة العلم السلفيين، لأنهم هم الذين يفهمون النصوص الشرعية بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يصاحب أهل الأهواء والبدع الذين يفهمون الكتاب والسنة بالفهم أهل الابتداع والضلالة. ومن أراد الله به شرا فإنه سيسر له سيسر لما خلق له من سعى على أيدي أهل الصوفية. هذا كلام جميل يا أخوة، انتبهوا هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، يقول من أراد به شرا من أراد الله به شرا فإنه سيسر له سيسر لما خلق له، ومن نشأ على أيدي أهل الصوفية والتصوف حسب أن ذلك هو هدى فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة الجهمية وعاش عليها وصحب أهلها حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب الفكر الاعتزالي حسب أن ذلك هو السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة الأشعرية حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي أهل الرفض والتشيع الشتامين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المنتقصين لهم حسب أن هذا هو الحق فضل وأضل، ومن نشأ على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أن ذلك هو الحق فضل وأضل. كما قال بعض السلف أيها الإخوة، نعمتان لآتي أيهما خير، هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب سنة فاهتدي على يدي. فأحمد الله تعالى أيها الإخوة على جعلكم مسلمين، وأنمن عليكم بالتتلمذ على العلماء السلفيين وهداكم الله تعالى إليهم ونشأتم على عقيدتهم السلفية وعلى منهجهم السلفي، فكم من أناس ضلوا عن هذا المنهج الصحيح جهلهم وتقليدهم ويرون أن ذلك الباطل هو الحق والعياذ بالله. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله لكن أهل هذه الأهواء لابد أن يجدوا ثغرات في عقيدتهم تبين لهم خلل منهج الذي هم عليه في الاعتقاد، وهكذا أصحاب الإرجاء وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بفضائل وتستهين بالعقائد كجماعة التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين ونحوها من الجماعات المعاصرة، حتى يحسب الناس أنهم قد على حق لما يرون من التمسك الظاهر عليهم، وهم مع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة وزهدوا في توحيد الألوهية واستهانوا بما يقدح فيه وينقصوا. والمهم أن من يريد، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والمهم أن من يريد النجاة فعلي بكتاب الله هي القرآن الكريم، ثم بكتب السنة المعروفة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد، وما يتبع ذلك من كتب الحديث وما يجمع آثار السلف كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور، وكتب العقائد كتوحيد ابن خزيمة والرد على الجهمية لإمام أحمد، كتب السنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لله لكائي، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب وغير ذلك من الكتب، فهذه هي الكتب التي تبين الحق. ما قال شيخنا النجم رحمه الله وإياك أن تنزلق مع الحزبيين، يقصد الإخوان المسلمين ومن شق منهم والتبليغ ونحوها من الجماعات المعاصرة، وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق وتمشي على نهجهم المعوج. شيخنا النجم رحمه الله في سنواته الأخيرة يعني ذكر في كتبه حديث عن الجماعات الإخوان والتبليغ، وذلك لأنه عايشهم وقرأ كتبهم. ومن براءة الذمة أن يحذر العالم إخوانه المسلمين من الشرور ومن ذلك الدعوات المغرضة. فألف كتاب شيخنا النجم رحمه الله المورد العلم في الزلال ورد المعقول عام تسمى مجهول الفتاوى الجلية وغيرها من الكتب. فما مات رحمه الله إلا وقد أبرأ ذمته من بيانه لهذه الجماعات وخطرها على الأمة الإسلامية، فرحمه الله رحمة واسعة. ثم قال الشيخ: احذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء، فإن حقها مخلوط بالباطل وسنتها مشوبة بالبدعة. فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيه فعليك بكتاب الله سنة وكتب السنة والآثار، واسلك طريق أهل الأثر الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وما قالوه، إنه لا يخالف الحق الذي هم عليه. ومن هنا تعلم أن قول عمر رضي الله عنه، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الحق للناس، فعلى الناس الاتباع. كلام يقول الشيخ هذا: فعلى الناس الاتباع، هذا كلام يعني هذا كلام في محله. ويلزمك أيضا ركوا كتب أهل البدع إن أردت النجاة لنفسك. وفقني الله وإياك إلى الأخذ بالحق ونبذ كل باطل. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.